حكمية.
ايوه هي عم شبه حكمية، لكن الشك لا في الجعل ولا في المجهول. اذا هذا تصوير الشبهة او تصوير الاستصحاب التعريض. الميرزا النائمي رضوان الله تعالى عليه ذهب الى القول، ذهب الى القول بعدم جريان الاستصحاب التعريض. قال لانه ليس لدينا في باب الشبهات الحكميات الا الجعل والمجعول. بعباره اخرى، الحكم ليس له اكثر من هاتين المرحلتين، مرحله الجعل ومرحله المجعول. واركان الاستصحاب ليست تامه في المقام، لا بالنسبه الى الجعل ولا بالنسبه الى أما الجعل فلأنه لا شك في نسخه، فلا شك في بقائه. فالركن الثاني وهو الشك في البقاء ليس متوفرا.
لا شك
في نسخه. وأما المجعول فلا علم بحدوثه أصلا، لأنه هذه قضية لو غلى لحرام كانت قضية تعليقية وليست قضية فعلية ناجية، لأن العصير لما كان عنبيا لم يغلي. فإذا بالنسبة إلى كل من الجعل والمجعول لا تتوفر أركان الاستصحاب تماما. أما بالنسبة إلى الجعل فمفقود عنصر الشك في البقاء، وأما بالنسبة إلى المجعول فالمفقود هو عنصر أو ركن اليقين بالحدود. إذا إن كان المراد استصحاب الجعل أو استصحاب الجعل فإنه لا شك في بقائه، إذ معنى الشك في بقاء الجعل إنما هو الشك في وجود الناسخ كما ذكرنا. وإن كان المراد استصحاب الحكم المجعول فإن الحكم المجعول لا يقين بحدوثه، وعلى هذا الأساس فلا مجرى للاستصحاب التعليق، لأن الأركان التي تقدمت أركان مستفادة من نفس أو ركنيتها مستفادة من نفس دليل الاستصحاب، وبالتالي فهذا الاستصحاب التعليقي أو الذي سمي بالاستصحاب التعليقي لا يشمله أدلة الاستصحاب. هذا تمام الكلام في مبحث أو في التطبيق الأول وهو استصحاب الحكم المعنى. والمصنف لا يرد على كلام من يرد. عليه هذه الصورة صورة خبرية لكنها في حقها قضية شرطية معلقة. أنت عم تقولي عند غليانية دي بمثابة قولك إذا.
أول عصر العنب المغلي نجس. مثلا عندك قضية هل بتطبق أنت موضوع خارج؟
لكن هل هي فعلية أم لا؟ هذا المهم. نحن ما عندنا علاقة بالألفاظ. شيخنا ما عندنا شغل بالألفاظ. الآن هذه قضية هل هي ناجزة فعلية أو ليست فعلية بل معلقة؟ هلا نحن القضية المعلقة عادة مقام التعبير عنها هو مقام الإتيان بالجملة الشرطية. إذا كانت حقيقية لا الآن الآن صرت مستطيعا، إذا صرت مستطيعا فعلا فهل الوجوب الحج حينئذ يكون بنحو القضية الشرطية؟ بتضل تقول إن كنت مستطيعا فيجب علي الحج؟ لا، بتقول الآن أنا مستطيع فوجب علي الحج بوجوب فعلي، فلا تكون قضية معلقة حينئذ. نحن عم نفرض من قضية لم يتحقق موضوعها، لذلك هي معلقة. هذا تمام الكلام في التطبيق الأول. التطبيق الثاني الاستصحاب التدريجي أو استصحاب التدريجيات.
أنا بحلش يسأل السؤال عشان تطبق. شو يعني استصحاب الجعل؟ شو عبرت عنه؟
براءة.
قدم الكلام فيها إنه استصحاب، فرقنا بين استصحاب الجعل واستصحاب المجعول.
المجعول كذبت بس الجعل شو؟
استصحاب الجعل
عكس المجعول.
الشك في بقاء الجعل لا يمكن تصويره إلا بأن يرجع الشك إلى الشك في وجود الناسخ، لأن الجعل على كل حال صدر من المولى. ما هو معنى أن تشك في بقائه؟ لا معنى لذلك، لا محصلة لذلك، إلا أن نفترض أن الشرع هل نسخه أم لا، وإلا لا يوجد وجه آخر محصل للشك في الجعل إلا الشك في بقاء الجعل، إلا الشك في أنه هل ترى أن يوجب النسخ أم لا.
يمكن أنا أن أشعر
أنه
هل علم الجعل كان صحيح ولا لا؟
هذه قاعدة اليقين، انت هون تزلزل اصل اليقين الذي كان لديك.
عشر
طيب استصحاب التطبيق الثاني الاستصحاب التدريجي او استصحاب التدريجيات. استصحاب التدريجيات الكلام فيه سهل. عندنا امور دفعيه، لدينا امور دفعيه وجودها دفعيا، ولدينا امور وجودها تدريجيا. الامور التي توجد دفعه واحده هذه يمكن ان نفرض الكلام في حدوثها وبقائها، وبالتالي في يمكن ان نفرض يقينا بالحدوث وشكا في البقاء. انما الكلام في الامور التدريجيه التي لا توجد اجزاؤه دفعه واحده، لا يوجد الجزء الثاني منه الا بعد انقضاء الجزء الاول، مثلا كالزمان الذي لا توجد اللحظه الثانيه الا بعد زوال الاولى وتصرم الاولى، او كالحركه، فان الحركه ايضا امر تدريجي، الخطوه الثانيه مثلا لا تكون الا بعد الفراغ وتماميه وانتهاء الخطوه الاولى. فهل يجري الاستصحاب في التدريجيات كما يجري في الدفعيات؟ أم قلنا في باب الامور الدفعيه نستطيع ان نصور الشك، هذا يوجد دفعه واحده، استطيع ان نصور يقينا بحدوثه شكا في بقاء. اما في الامور التدريجيه فقد يدعى انه لا يتوفر او لا تتوفر اركان الاستصحاب، بان يقال مثلا اذا اردت ان استصحب الزمان فالمتيقن حدوثه هو اللحظه الاولى، الشك في بقاء اللحظه الاولى لا محل له، فالشك في البقاء في حقيقه الامر هو عباره عن شك في حدوث اللحظه الثانيه. يعني بعبارة أخرى الأمور التدريجية كلها حدوثات، ما عندنا حدوث بقاء، اللحظة الأولى قطعا متصادمة وراحلة. فأنا صحيح لدي يقين بحدوثي، لكن الآن هذا الذي أنا أسميه شكا في البقاء بالنسبة إلى اللحظة الثانية، اللحظة الثانية ليست بقاء للحظة الأولى، هي عبارة عن آن ثان أو زمان ثان، جزء ثان من أجزاء الزمان، فصار شكا في الحدوث. صار عندنا موضوعان أصلا، يقين بحدوث اللحظة الأولى، شك بحدوث اللحظة الثانية، فلا يتوفر أركان الاستصحاب. إذن اللحظة الثانية لا يقين بحدوثها واللحظة الأولى لا شك في بقائها، وعلى هذا الأساس فلا تجتمع أركان الاستصحاب. يعني إن استطعت أن توجد اليقين بالحدوث فلن تتمكن من إيجاد الشك في البقاء، وإن استطعت أن تصور الشك في البقاء فلن تتمكن من تصوير اليقين بالحدوث. وعلى هذا الأساس فالاستصحاب في باب الأمور التدريجية ينبغي أن يقال بعدم جريان.
يعني ما راح تكون في وحدة قضية
بالتالي طبعا، إذا ما في شك في البقاء فالشك حينئذ في شيء آخر، في حدوث شيء آخر، إذا فالركن الثالث سيختل أيضا، وحدة القضية المتيقنة.
مرحلة تفرق يعني ترحل.
طبعا اللحظة الأولى غير اللحظة الثانية. أو مثلا الآن لنفترض إنسان تحرك مثلا مشى من لنفترض من النقطة ألف إلى النقطة باء. الآن من النقطة باء إلى النقطة جيم، استصحاب المشي هون ما له معنى، لأنه المشي من النقطة ألف إلى النقطة باء لدينا يقين بحدوثه ولدينا يقين بتصرمه وانقضائه أيضا. فالماشي من النقطة باء إلى النقطة جيم لا شك، لا يوجد لدينا شك في حدوثه، وهذا لا يصدق عليه أنه بقاء للمشي من النقطة ألف إلى النقطة باء.
القضية الثانية أصلا خارج.
وحينئذ فأركان الاستصحاب لا تكون متوفرة، فينبغي التفصيل بين الاستصحاب في الأمور الدفعية والاستصحاب في الأمور التدريجية. الاستصحاب في التدريجية يقال بعدم جرية، مثل الزمان، مثل المشي، إذا تم حكم شرعي على يعني ذلك. مثلا الآن استصحاب اليوم أو استصحاب عدم
بقاء
حدود اليوم
النهار لما يكون
أو بقاء النهار
مشهورة هذه، بس إنه يشري
طيب. المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول هذا التفصيل ليس في محله، و وذلك أن الأشياء وإن كانت طبيعتها التكوينية أنها تدريجية، إلا أن العرف ينظر إليها كشيء واحد منفصل. يعني المدار ليس على الحال الفلسفي للشيء، المدار على الحال العرفي للشيء. الآن الزمان مثل النهار مثلا، النهار بالنظرة الفلسفية هو عبارة عن آنات تدريجية متصرمة لا يوجد اللاحق منها إلا بعد انقضاء السابق، لكن بالنظرة العرفية هذا النهار غير ذاك النهار، هذا النهار له وحدة تميزه عن النهار الثاني مثلا، هذا الشهر له وحدة تميزه عن الشهر الثاني، فالمدار والمعتبر والعبرة بالنظرة العرفية، والعرف قد يرى الأشياء التدريجية واحدة. إذن فالتفصيل هيك لازم يكون، ما كان بنظر العرف تدريجيان فلا يجري فيه الاستصحاب، ما كان بنظر العرف دفعيان يجري فيه الاستصحاب حتى وإن كان بحسب الحقيقة أمرا دفعي أمرا تدريجي. نحن عم ناخذ من دليل أركان الاستصحاب، منين جبتها أنت دليل
الاستصحاب؟ ظهور عرفي،
من ظهور عرفي، فالمدار على الظهور العرفي. هذا لما بيقول لك لا ينقض اليقين بالشك في شيء واحد، يعني المراد من الواحد ما هو الواحد عرفا، لا الواحد بحسب الدقة العقلية الفلسفية. على أي أساس بك تحمل على الدقة الفلسفية؟ الكلام كلام عرفي موجه إلى العرف، كيف تحمله على العرف؟ بيعتبر إنه نهار الأحد هو غير نهار الاثنين، هو نهار واحد. في بعض الأحيان، شوف بعض الأحيان بيكون الاتصال أو بتكون الوحدة حقيقية كمان، مش بس عرفية. مثل ما مثل المصمم مثل حركة الماء من الأعلى إلى الأسفل، هلا الماء عم يمشي من فوق لتحت مثلا، أفرض توقف أقول يوجد أثر عملي لذلك، هذه الحركة صح ما هي حركة لكن هي تدريجية بالنظر الدقية تدريجية، لكن الآن العرف شو بيقول لك؟ بيقول لك هذا الماء واحد وهو هلا عم يتحرك من فوق لتحت، هو مش ماء واحد عم يتحرك، النقطة اللي نزلت غير النقطة اللي فوق، وبالتالي فعنا نحن نقاط من الماء عم تتحرك، النقطة اللي خلص اللي صارت تحت غير اللي هي فوق، اللي فوق هي اللي عم تتحرك، اللي تحت ما عادش عم تتحرك، صارت يعني صارت ما عادش نظر لها أصلا. على هذا الأساس هذا التفصيل ليس في محله، ليس تفصيلا عرفيا، يعني ليس تفصيلا يقتضيه الدليل، دليل الاستصحاب، هذا تفصيل فلسفي لا عبرة به ولا معول عليه في المقام. إذن هذا تمام الكلام في التطبيق الثاني وهو الاستصحاب في مجال الأمور التدريجية. الآن التطبيق الثالث الكلام في استصحاب الكلي، وهذا بحث مهم. يعني كلها أبحاث مهمة.
مثلا القسم الثاني
استصحاب الكلي، لدينا بديهية مسلمة واضحة تقدم الكلام فيها مرارا، وهي أنه إذا وجد الفرد وجد الكل بتبعه، لأن الكل الطبيعي وجوده بوجود الفرد. وعلى هذا الأساس فإذا كان لدى الإنسان مثلا يقين بحدوث الفرد فإن لديه أيضا يقينا بحدوث الكل، فإذا شك في بقاء الفرد فشكه هذا أيضا يكون شكا في بقاء الكل. لكن هناك صور مختلفة للمسألة، في بعض الأحيان قد يحصل أو قد يمكن إجراء الاستصحاب بلحاظ الفرد ولا يمكن إجراءه بلحاظ الكل، في بعض الأحيان بالعكس، في بعض الأحيان يجريان. إذن بعبارة أخرى، إذا كان الحكم الشرعي يترتب على الفرد وتوفرت أركان الاستصحاب أمكن جريان الاستصحاب لإثبات الفرد، هذا سيأتي بأمثلة. إذا أحياناً قد يكون الأثر الشرعي مترتباً على العنوان الكلي، فإن توفرت أركان الاستصحاب بلحاظ الكلي أمكن حينئذ استصحابه. هنا يستعرض المصنف صوراً ثلاث للاستصحاب، نريد أن نعرف أنه متى يجري استصحاب الكلي ومتى. مثلاً المثال الأول أو الحالة الأولى هو المعبر عنه بالقسم الأول من أقسام استصحاب الكلي. أن يعلم المكلف بدخول زيد إلى المسجد ويشك في خروجه. من علم زيد عند صلاة الظهر دخل إلى المسجد، شككت الآن بعد صلاة الظهر، خرج زيد من المسجد أم لم؟ لا شك ولا ريب في أن استصحاب الفرد إن كان له أثر شرعي، إن كان للفرد أثر شرعي يمكن جريانه في المقام. أنت تيقنت بدخول زيد هو الفرد إلى المسجد، شككت في بقائه في المسجد أو خروجه منه، توفرت أركان الاستصحاب مع وجود الأثر العملي الشرعي يجري هذا الاستصحاب بلا مانع. لكن أفرض الأثر ليس متوقفا على دخول النفس زي، لنفترض أنه شخص، خلينا نمثل بالنظر، لا بس شخص نظر أنه إن كان في المسجد في هذه الساعة الفلانية إنسان، فإنه مثلا لنفترض سأتصدق
محسن،
أفرض هاي إن وجدت في المسجد في الساعة الثانية إنسانان فسأتصدق. هنا الحكم الشرعي ليس مترتبا على زيد بخصوصه وإنما هو مترتب على عنوان الإنسان. هل يمكن إجراء الاستصحاب بلحاظ الكلي في المقام؟ يقول مصنف لا شك ولا ريب في إمكان جريانه. هم شو منقول؟ عندما علمت بدخول زيد إلى المسجد فقد علمت بوجود إنسان في المسجد. الآن عندما أشك في بقاء زيد في المسجد أو خروجي منه، أشك في بقاء الإنسان في المسجد أو عدم بقائي، توفرت أركان الاستصحاب بالنسبة إلى الكلي كما كانت متوفرة بالنسبة إلى الفرد. ما دام الكلي له أثر عملي شرعي فيمكن جريان الاستصحاب بلحاظ. هذا يعبر عنه باستصحاب الكلي القسم الأول. الحالة الثانية، يعني اللي بدي يقوله مصنع التنبيه الأساسي بهذه المسألة شو هي؟ أنه نحن حتى نجري الاستصحاب بلحاظ الكلي يجب أن ننظر إلى أمرين. الأمر الأول، هل الأثر الشرعي يترتب على الكل أم على الفرد؟ لابد أن نحرز أنه يترتب على الكل. الأمر الثاني، أن تتوفر أركان الاستصحاب بلحاظ الكل لا بلحاظ الفرد. إن توفرت بلحاظ الفرد ولم تتوفر بلحاظ الكل هذا لا ينفع،
فالنزاع بالصور
الصور الثانية والثالثة. إذن هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية، أن يعلم المكلف بدخول أحد شخصين إلى المسجد، إما زيدان وإما عمرو. الآن في الساعة الثانية هذا المكلف رأى زيدان خارج المسجد، هو في الساعة الأولى علم أنه دخل إلى المسجد إما زيدان أو عمرو. لما صارت الساعة الثانية نظر فإذا زيد خارج المسجد. واه
سحب. لو ما ظهرش كان بقي بنفس المسألة.
طيب. هنا إذا كان زيد هو الذي دخل فقد خرج ولم يبقى أحد في المسجد. أما إذا كان عمرو هو الذي دخل يحتمل أن يكون لا يزال في المسجد، يحتمل أن يكون قد خرج. هلا مش عم نفرض حكم، افرض النبي اذا اما بتقول مثلا مره من صوره متعلقا بالفرد ومره من صوره متعلقا بالكل. طب هنا في المقام يقول المصمم بالنسبه للافراد لكل واحد من الافراد لا تتوفر اركان الاستصحاب. بالنسبه لزيد لا شك في بقائي، هو الآن خارج المسجد
لا شك في
بقائي، بل يبقى بقائه متيقنة، عفوا بل خروجه متيقن.
في عنا
إذن زيد لا نشك في أنه باقٍ في المسجد يا ولد، فاختل بالنسبة إليه الركن الثاني. عمرو هل دخل إلى المسجد أم لا؟ غير معلوم أصلا، لا يقين بحدوث. فبالنسبة إلى كل واحد من الفردين من الأفراد لم تتوفر أركان الاستصحاب، لكن في المقام تتوفر أركان الاستصحاب لحاظ الكل. فإنه علم بوجود إنسان في المسجد قطعا، عندما علم بدخول إما زيد أو عم علم بأصل دخول أحد من الناس إلى المسجد. الآن شك في أنه هل لا يزال أحد في المسجد أم لا؟ هذا شك في بقاء الكلي، شك في بقاء الإنسان. إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على العنوان الكلي فإنه يجري هذا الاستصحاب التوفري أركاني. هذه الحالة نسميها الاستصحاب الكلي من القسم الثاني. الحالة الثالثة والأخيرة، يجب لتوفر أركان. معنا شيء مطلب جديد نحن في باب استصحاب الكلي. قلت يجب أن نحرز الأمرين، وجود الأثر العملي الشرعي الذي يصح التعبد بلحاظه، ثانيا توفر أركان الاستصحاب بلحاظ الكلي لا بلحاظ.
في حدا مخالف هون ولا؟
لا هون لا. الحالة الثالثة يقول المصنف هي عبارة عن التالي: أن يعلم المكلف بدخول زيد إلى المسجد وأن يعلم بخروجه أيضا. يعني فات الساعة واحدة زيد وطلعت الساعة تنتهي، لكن يشك في أنه هل دخل عمرو إلى المسجد في نفس لحظة خروج زيد بحيث لم يخلو المسجد من إنسان آنا ما، يعني في الساعة صار عندنا يعني زيد أعلم أنه دخل وخرج. الآن عمرو هو زيد طالع فات دغري على المسجد بحيث أنه المسجد كان مشغولا بزيد أو عمرين أو لا. هنا في هذه الحالة هل يجري استصحاب الكل أو لا يجري؟ قد يقال يجري، لأن الكلي متيقن الحدوث. أنت علمت بدخول زيد مشكوك البقاء. الآن أنا أشك عمرو دخل إلى المسجد أم لا، بالتالي أنا أشك هل المسجد فيه إنسانان أو ليس فيه إنسان في الساعة الثانية. هذا شك في بقاء الجامع، في بقاء العنوان الكلي. ها؟ وعلى هذا الأساس فتتوفر الأركان ويجري. لكن مع ذلك يقول المصنف لا يجري الاستصحاب من في هذه الحالة. لماذا؟ لعدم وحدة القضية المتيقنة والمشكلة. كلي الإنسان الذي علمت بحدوثه هو كلي الإنسان في ضمن زيدا، أما كلي الإنسان الذي أشك الآن في بقائه أو لا هو كلي الإنسان في ضمن عمرو. فالقضية المتيقنة غير القضية المشكوكة. الركن الثالث ممكن. بعبارة أخرى يقول المصنف الآن لو كان الإنسان موجودا في المسجد هو بنظر العرف موجود بوجود آخر، موجود ضمن عمرو وليس موجودا ضمن زيد، فهنا لا تتوفر أركان الاستصحاب بالنسبة إلى الكلي. هذه الحالة يعبر عنها باستصحاب الكلي القسم استصحاب الكل القسم الرابع. المصنف لم يتعرض له في هذه الحلقة. إذن هذا تمام الكلام في باب استصحاب الكل. هلا شو عنا بالتطبيق الرابع والأخير اللي هو مش حفظ فيه هلا، يعني كيف مش حفظ أو مش الأخير والاستصحاب في حالات الشك في التقدم والتأخر. هل يصير عنا اللي بيجوا بالفتاوى إنه مثلا علم بأنه توضأ وعلم بأنه أحدث مثلا، لكن هل توضأ قبل أن أحدث أو أحدث يعني قبل أن حالة مجهولي التاريخ وما شكل ذلك؟ هذا يأتي إن شاء الله الكلام فيه غدا. والحمد لله وصلى الله محمد وآله.
واو
صلى الثمانية أخوان
100 دولار المحاضر
19
100 دولار المحاضر